الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد مضت سنة الله تعالى في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته إليه، فيبدأ وليدا ضعيفا، ثم شابا قويا، ثم شيخا كبيرا. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذه المرحلة، مرحلة الشيخوخة، محط تكريم وعناية خاصة في الدين، وذلك لأن صاحبها يتصف بالضعف ويحتاج إلى من يوقره ويخدمه. ولا عجب أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء الكبر ومن الهرم، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، رواه البخاري. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، رواه البخاري. وأرذل العمر هو أخسه وأنقصه، لأن الإنسان تنقص فيه قواه الظاهرة والباطنة حتى العقلية، فينسى ما كان يعلمه، فيصاب بالخرف، ويسقط تمييزه، ويذهب عقله، وتنهار قواه، فيصبح لا يتحرك حتى يحرك. فالنبي عليه وسلم من الهرم والرد إلى أرذل العمر لما فيه من اختلال العقل والحواس، وتشويه المنظر، والعجز عن كثير من الطاعات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي كبار السن بمعاملة خاصة، ونتحدث اليوم عن معاملته صلى الله عليه وسلم مع كبار السن. كان حسن الخلق مع الجميع، لكنه كان أشد عطفا ورحمة ورفقا بالضعفاء من الأطفال والنساء وكبار السن. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكبير من خير الناس إذا حسن عمله. فروى الترمذي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. حديث صحيح. وفي رواية: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فالأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، ينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، رواه أحمد وهو حديث حسن. وقال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، حديث صحيح. كان يحث أمته على توقير الكبار واحترامهم، فقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني العادل، رواه أبو داود وهو حديث حسن. إن من إجلال الله، يعني تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي توقير الشيخ الكبير المسن في المجالس وغيرها، والرفق به والشفقة عليه وخدمته، فعد ذلك من إجلال العبد لربه أن يقوم بهذا الحق تجاه هؤلاء المسنين من خلقه، وذلك لحرمة الكبير عند الله، ولما له من السابقة في الإسلام، ولما له من الحق على من هو دونه، ولأنه صاحب طاعة طويلة قد امتدت. فهذا من إظهار حقهم على المجتمع الذي يعيشون فيه. وأما حامل القرآن أي الحافظ للقرآن والمفسر العارف بمعاني القرآن غير الغالي فيه متجاوز الحد ومتتبع المشتبهات، والجافي عنه المتباعد التارك المعرض المهمل الذي ربما يقتصر على التلاوة ويترك العمل، وربما يحفظ ولا يتدبر، وربما يعرض عن هذه بالكلية فهو أسوأهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث بأن نوقر المسنين كما نوقر السلطان، فجمع توقير ثلاثة: المسن وحافظ القرآن، والسلطان الذي يقيم شرع الله ويعدل بين الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، كما في الرواية الأخرى عند أبي داود، يعني ليس من طريقتنا. وهذا كناية عن التبرؤ منه، ليس منا، فتبرأ ممن لا يفعل هذا ولا يقوم بهذا الحق، لا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير. فمن لم يوقر أكابر أسرته ومشايخه والمسنين من المسلمين لا يعرف حقهم من التعظيم والتبجيل، بل ربما يعتدي عليهم بالقول أو الفعل إهانة أو سخرية، إهمالا وازدراء، فبعضهم يجعله في مخزن البيت لأنه لا يناسب أن يكون مع قطع الأثاث الفخمة، وزوجته تتضايق من هذا الكبير، وبعضهم يأنف أن يقول هذا أبي لأصحابه، فربما قال هذا المزارع، هذا العامل. وهكذا بعضهن تأنف أن تقول هذه أمي فتقول هذه تعمل عندنا، ونحو ذلك من ألفاظ الإهانة وأفعالها. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لكبار السن قدرهم، وكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشد إليه في هذا المقام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام، أتاه أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة، وكان مشركا. أبو قحافة والد الصديق كان مشركا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فأتاه أبو بكر بأبيه أبي قحافة يعوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال فأجلسه بين يديه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال له أسلم فأسلم، رواه أحمد. قال الهيثمي رجاله ثقات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن استقبال الشيخ مع أنه مشرك، وأراد أن يأتيه بنفسه إلى بيته لعله يدعوه إلى الله عز وجل، وأجلسه بين يديه وفي هذا تكريم له، ومسح على صدره ودعاه إلى الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحسن استقبالهم كما في قصة استقباله للعجوز صديقة خديجة بنت خويلد القديمة، فلما دخلت عليه قال لها كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ رواه الحاكم وهو حديث صحيح. فسأل عن أحوالها، وهكذا أظهر البشاشة وحسن الاستقبال لها، كبيرة سن وصاحبة لخديجة الوفية. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يمازحهم كما في قصة العجوز التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال نبي الله إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلماتك من كلمتك مشقة وشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك كذلك، يعني ما قلت حق، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. قال الهيثمي إسناده حسن، وهذا معنى قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أعدنا الخلق وأعدنا الإنشاء، أعدنا التكوين. قال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهنيئا لهذه العجوز التي تفني عمرها في طاعة الله، إذ سيردها ربنا شابة بكرا عند دخول الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يرفق بحالهم ويرحم عجزهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، فهو يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما، فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه، فأمره أن يركب، رواه البخاري ومسلم. فلو نذر إنسان أن يحج ماشيا وهو بهذه الحال مثلا، فإنه يركب ويكفر عن يمينه. وإنما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لعجزه وضعفه. ومن نذر حتى فعل المباح فلا يجب عليه الوفاء في مثل هذه الحال، بل يخير بين الوفاء وبين أن يكفر كفارة يمين. ولعجزهم عن القيام بجميع الطاعات كان يرشدهم لاغتنام مواسم الفضل منها. فعن عبد الله بن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل، يعني مريض، يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالسابعة، رواه أحمد. وقال ابن رجب في لطائف المعارف إسناده على شرط البخاري. فأي سابعة هي المقصودة؟ قال ابن عبد البر لسابعة تبقى، يعني ليلة 23، وقال ابن التركماني يحتمل أن يكون السابعة التي تمضي فيكون ليلة 27. وكان عليه الصلاة والسلام إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد كبير في السن وطلب منه أن يدله على ليلة في العشر يجتهد فيها لعدم قدرته عن الاجتهاد في كل العشر، خرجنا بأن أهم ليلتين ليلة 27 وليلة 23، وكل أوتار العشر مظنة لليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمعهم برحمة الله وغفرانه ولا يقنطهم منها. فعن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات، تاريخي مليء بالغدرات والفجرات، ذنوب معاصي كبائر، فهل يغفر لي؟ وفي رواية أنه قال له أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فمعنى لم يترك حاجة ولا داجة يعني ما ترك شيئا من المعاصي كل الأنواع، وداجة اتباع للحاجة، كأنه يقول ركبت كل المعاصي، هل يغفر الله له؟ هل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال نعم، يعي له توبة، لكن ماذا يفعل فيما بقي؟ قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر. قال الراوي حتى توارى. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ هذا حديث حسن صحيح غريب، وكذلك صححه الألباني في سلسلة الصحيحة. في هذا الحديث سعة رحمة الله، وأن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الواجب حسن الظن بالله، وأن المهم الإقبال على الله والتوبة إليه، لا تلتفت إلى الوراء فيما خلفت يجعلك تقنط، ولكن أرجو رحمة الله، صحح وضعك، عدل المسار، اجتهد بالحسنات، اندم على ما مضى من السيئات، واعزم على عدم العودة في المستقبل. لو صدقت التوبة وحسنت التوبة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فماذا نريد أكثر من هذا؟ هو كريم يعطي، وتواب يقبل، وهو محسن إلى عباده يغفر لهم، وهو الغفور الشكور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المرأة كبيرة السن كبيرة القدر حتى من المشركين، ومن ذلك ما فعله مع أخت عدي بن حاتم الطائي سفانة، ما فعله مع أخت عدي بن حاتم الطائي وضبط اسمها سفانة بفتح السين وتشديد الفاء، سفانة بفتح السين وتشديد الفاء. حاتم الطائي من كرماء سائع أشهر كرماء العرب، وكان مشركا ومات وله أولاد منهم عدي وسفانة. عدي بن حاتم هذا دخل في النصرانية وصار من رجال النصرانية. يروي لنا حديثا عظيما يقول: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابت ابنة حاتم سفانة في من أصابت. إذن لما اقتحمت ودخلت خيل النبي عليه الصلاة والسلام المناطق هذه التي فيها قوم حاتم الطائي، بعد موته ابنه هرب إلى الشام، وبنته سفانة بنت حاتم قبضت عليها خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا بها في سبايا من طيء. قال عدي: وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فجعلت بنت حاتم في حظيرة. والمقصود بكلمة حظيرة هنا شيء يعمل من شجر ليقي البرد والحر والريح، وليست حظيرة الغنم أو البقر، وإن كانت حظيرة البقر والغنم يعمل بها هذا لأجل راحة الدواب، لكن هذه جعلت لرعاية الأسرة مكان من شجر ليقي الحر والبرد والريح عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيه، أسرى المعارك مع المشركين من النساء والأطفال. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة عاقلة فصيحة أصيلة الرأي، فقالت وهي مشركة: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. كلام فصيح موزون: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ الوالد معروف حاتم الطائي، والوافد من هو؟ قالت: عدي بن حاتم، يعني أخي الذي كنت في كفالته أو رعايته بعد أبي. قالت: عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله، حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين، يعرفون رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونها أنه ما تركها إهمالا. فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه، فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، مننت عليك، أنت مطلقة، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني. ابحثي عن واحد من قومك يكون معك حماية محرم يأتي يأخذك، وأخبريني إذا توفر هذا الإنسان. فسألت عن الرجل الذي أشار إليها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ فقيل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت تقول سفانة حتى قدم ركب من قضاعة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة، كساني وحملني على دابة، أتى لها بدابة، أتي لها بدابة ركبت عليها، وكسوة ونفقة. فخرجت معهم حتى قدمت الشام. والقصة في سيرة ابن هشام رواه الطبراني في المعجم الأوسط وبعضها في مسند أحمد وصححها الشيخ أحمد شاكر. سفانة أخت عدي بن حاتم سبيت فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسها أياما وأكرمها وأعطاها نفقة وكسوة وردها إلى مأمنها. ثم جاء أخوها عدي وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عظيمة مشهورة. أخونا أبو مشاري تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
أشهد الله على حبك يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لزكاة المؤخر إذا طلقت المرأة، زكاة المؤخر، وإذا كان عند مبلغ من الذهب تدفع زوجها، فيها زكاة ولا ما في زكاة؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، تتكلم قبل يومين عن قراءة الفاتحة وراء الإمام،
نعم،
في السرية والجهرية،
نعم،
ودي أعرف الحكم يا شيخ الله يحفظك اللي نمشي على يا في الجهرية أقرأ مع الفاتحة أو أني أكتفي بقراءة الشيخ.
طيب
الإمام. السؤال الثالث يا شيخ، أخذت العمرة قبل 3 سنوات وعند الإتمام العمرة ومن السعي يتبقى دخول إلى الصحن الطواف، ربنا أحد المشارك الله يهدينا وياه، فأنا أثبت لأني أنا انتهيت من العمرة أخذت نفس الحرام وحطيت على الرأس من فوق، فطيت الرأس أني أنا انتهيت من العمرة، أني ما بقيت أنا بطوف، أني ما بصل لصلاة العشاء. ودي أعرف الحكم في الشيخ في هذا، لأني بعدها أخذت صلاة عمر وما أدري شو الحكم فيها.
طيب إذا أنت غطيت رأسك عمدا.
ايوه غطيت.
طيب بس ما واضح يعني واضح، وهذه خلاصته، غطيت راسك عمدا.
طيب ايوه لابين لك
خير ان شاء الله.
اي الله يعطيك
العافيه. حياك الله. حياك الله يا اخي ابا احمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
الله يسلمك ويعافيك. بسأل من مساله الدعاء الشيخ بعد الصلاه المكتوبه.
أيوة.
كل احد يرفع يدينه بعد الصلاه المكتوبه ويدعي، هل فيها المساله فيها حاجه ولا بدعه ولا شيء؟
طيب
سؤال آخر الشيخ.
طيب
السؤال آخر مسألة الزواج،
الدعاء بعد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة،
بعد الصلاة المكتوبة تسمع لنفسه،
تسمع الجواب إن شاء الله. نعم.
المسألة الثانية مسألة الزواج.
أيوة.
هل الزواج أصلا الزوجة مكتوبة من ذو الأزل للشخص ولا هو بيجتهد والمسألة بعد ذلك تكون كتبت؟
أيوة. طيب
يعني
طيب
جزاك الله خير الشيخ.
الله يحييك يا أخي. كان عليه الصلاة والسلام من معاملة لكبار السن أنه يبين مغبة ظلمهم والاعتداء عليهم للناس ويحذر ويشدد في هذا. فعن جابر قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يعني الحبشة، المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة، قال عليه الصلاة والسلام لهم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ الواحد سبحان الله إذا جاءه قوم من بلد بعيدة يسأل عما فيها من الأشياء، ويكون عنده تطلع لمعرفة ماذا يوجد في تلك البلد، ما هي المواقف العجيبة التي مرت، لأن فيها غالبا عبرة، فيها عظة، فيها يعني لو قارن الإنسان أحيانا حاله بحالهم يحمد الله على النعمة. المهم أن السؤال عن المواقف العجيبة والأعجيب موجودة في تلك البلدان فيه فوائد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم أو قال لهم لما جاءوه أصحابه من الحبشة إلى المدينة: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم. نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم. طبعا الحبشة نصارى، لكن كان عند بعضهم أشياء من بقية دين عيسى صحيحة. ولذلك النجاشي لما سمع كلام جعفر قال: ما كلامك ما عدا الإنجيل ولا شيء، ما خالف. فكان باقي عندهم من الإنجيل أشياء صحيحة. مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، جرة عظيمة. فمرت بفتى منهم، شاب طايش من الشباب الطايشين هؤلاء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة في أرض المحشر، أرض الحساب، في ساحة الجزاء، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. انتهت الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. كيف يطهر الله من الدنس والآثام قوما حق الكبير فيهم مغموط لا يراعى، كيف يقدس الله أمة كهذه؟ موقف يهز القلب، موقف عجيب. وأحيانا العجوز أو كبير السن، الشيخ الكبير، يلقي موعظة في الشباب، موعظة يعني ترتجف لها الأفئدة. نسأل الله أن نكون ممن يقوم بحقوق عباده. أخونا عبد الرزاق من المغرب، تفضل، معذرة على الإطالة. تفضل عبد الرزاق.
سؤال.
نعم.
جوز أختي يعمل في شركة للخمر.
نعم.
في بعض الأحيان جوز أختي يعمل في شركة للخمر.
زوج أختك يعمل والعياذ بالله في شركة للخمر. نعم.
في بعض الأحيان يعطيني أمي مالا لأن أرمل ومريضة.
نعم.
يجوز لها أن تأخذ من عنده أم لا؟
طيب، عنده كسب آخر ولا مصدر دخل آخر يا عبد الرزاق؟
أنا
أقول هذا الرجل عنده مصدر كسب آخر؟
لا لا، غيري.
الله المستعان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصيغة فيها إنكار وتعجيب: أخبروني كيف يطهر الله قوما لا ينصرون العاجز الضعيف على الظالم القوي وهم يقدرون على ذلك، كيف يطهرهم الله؟ كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن لا يقتل كبير السن في الحرب. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أو سرية دعا صاحبهم فأمره بتقوى الله، يعني أمير الجيش أو السرية دعاه قبل أن يذهب يوصيه، فأمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا تشويه الجثث، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الطحاوي. ولا شيخا كبيرا، لا، الأصل أنه لا يقتل إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فيهم، هذا يمكن في المسلمين. وأما شيخ المعتزل كبير السن الذي لا يحارب المسلمين لماذا يقتل؟ ونرى الآن سبحان الله العظيم من أهل الإجرام في الشام وفي غيرها من يقتل المسن لا يرحمه، يأخذه فيعسفه، يمثل بالطفل الصغير، يقتل المرأة المسكينة، يداهم البيوت، يعذب الناس، والله عز وجل لهم بالمرصاد، وسيعذب هؤلاء المجرمين، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال: إنا من المجرمين منتقمون. وقال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وقال في أول الآيات: إن الذين أجرموا. هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من عذاب الله. ولو استعرضتم أيها الإخوة والأخوات ما في القرآن من الآيات التي فيها التهديد والعذاب للمجرمين لرأيتم العجب. وعند ذلك تعرف ماذا ينتظر هؤلاء المجرمين الذين لا يتركون فارا إلا قتلوه، يقطعون طريق الفرار على المستضعفين، الذين يغلقون المستشفيات ليموت الجرحى في الطرقات بعدما ينزفون، هؤلاء الذين لا يرعون حرمة ولا عهدا ولا ذمة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا دينا ولا مسجدا ولا مئذنة، فويل لهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. إنا من المجرمين منتقمون. أيها الإخوة والأخوات، إن الوضع المؤلم الذي يعاني منه اليوم كبار السن في عالم المسلمين وغيرهم من المستضعفين يؤذن بمجيء النصر من عند الله واقتراب الفرج من الله، فإن الله يسمع دعاءهم، يسمع دعاء واستغاثة هؤلاء المضطرين من المسنين والعجزة والأطفال والشيوخ والكبار والمرضى، يسمع الله دعاءهم وأنينهم وأصواتهم وهو السميع العليم، وسيأتي الله بفرجه ونصره. إنا من المجرمين منتقمون، ولا بد أن يكون لهؤلاء يوم يأذن الله فيه بنزول عذابه فيهم. اللهم عجل عجل يا قدير. أخونا ياسر من العراق، تفضل. طيب أخونا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
إياك الله.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صيام هذا الشهر الكريم.
آمين يا أخي.
شيخ محمد، بالنسبة للبطاقات الائتمانية، في هناك بعض البنوك يأخذ رسوم سنوية على البطاقة، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟
طيب
يا شيخ، بالنسبة للبطاقة، لما استعملت الرصيد الموجود في حساب هذه البطاقة، هل يجوز أو هل هناك زكاة على هذا المبلغ؟
أيوة.
فقط.
أنت تسأل الآن إنه أنت الآن هم يعني يعطونك قرضا بالبطاقة، يعني هذا المال ليس لك، ليس أصلا في حسابك ومالك، هذا منهم يعني في البطاقة، مشحون في البطاقة المبلغ، فهو قرض منهم. نعم مصطفى.
أيوة.
أقول أنت سؤالك الآن إنه هذه البطاقة المشحونة برصيد، طيب
أيوة،
هم يمكنونك من استعماله في أي وقت؟
نعم يا شيخ.
والرصيد منهم، من مصدر البطاقة؟
نعم يا شيخ.
طيب هل هذا الرصيد يبلغ نصابا محدد، يبلغ نصابا؟
لا يا شيخ، ما يبلغ النصاب.
يعني أنا أقدر لك النصاب الآن 595 غرام من الفضة، الآن ريال الفضة تقريبا، غرام الفضة الآن 5 ريال، يعني الآن النصاب 2975 ريالا سعوديا، 2975. فهل المبلغ المشحون في البطاقة 2975 أو أكثر؟
أكثر من كذا يا شيخ.
يعني بلغ نصابا؟
بلغ نصابا. نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في الزكاة على رصيد البطاقة الائتمانية. أخونا عبد الرحمن من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
شيخاني من العراق ومفتح التوظيفات ولازم تدفع فلوس يعني.
ايوه.
وانا اسكن مع والدي يعني حالته زينة، عنده راتب، واني عندي 3 نفرات، 3 اطفال، وساكن مع اخوي ايضا متزوج ما عنده شغله، والوالد فتح لي محل يعني انا قاعد به، يعني والده يعني وسط محل يعني تقول، فهذه هل تعتبر شوي اذا انطيت فلوس توظف بهذه الوظيفه؟ جزاك الله خير.
خير ان شاء الله. الأخ عصام تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
الله يحييك يا أخي.
أنا يا شيخ أمس تعبت، جاني ألم في بطني ورحت المستشفى، وقال للدكتور لازم تأخذ مغذية.
نعم.
في العصر طبعا.
نعم.
أعطانا مغذية ويقول علشان لازم تسوي تحاليل وكذا، الله يكرمك تحاليل البول وكذا، لازم تأخذ مغذية. المهم فهذه المواد، هل انا افطر مفطر او اقضي او ايش
الطريقه؟ طيب واضح.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا هشام الجزائر. اخونا هشام. طيب كان عليه الصلاة والسلام يقدم المسنين في أمور كثيرة، والتقديم من التوقير، لما يأمر الناس بتقديم المسن هذا نوع احترام وتوقير، حفظ مكانه. ففي قصة الرجل الذي قتل بخيبر وجاء رجلان من قومه ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، قال فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم ولم يكن أكبر المجموعة، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، وهو أحدث القوم سنا، فسكت فتكلم، رواه البخاري. كبر يتكلم الأكبر، كان يقدمهم أيضا في الإعطاء، يعني في الكلام يقدم الأكبر وفي الإعطاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وراني في المنام أتسوك بسواك، رأيت نفسي في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر، رواه مسلم. في السقاية أخرج أبو يعلى بسند قوي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير لما يكون في مجموعة، أما لما يكونوا في المجلس مصطف في المجلس كل واحد في مكانه يبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه. كان يقدم أيضا من مراعاة الكبر السن في الإمامة، لها تأثير كبر السن، فقال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، إذن الأحفظ والأفقه وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فلأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فلأمهم أكبرهم سنا، رواه مسلم. وتقديمهم في البدء في السلام، قال عليه الصلاة والسلام يسلم الصغير على الكبير، فإذا هذا من مراعاة كبار السن، تكريم كبار السن، تقديم كبار السن، في الطعام في الشراب في المشي في الكلام في الدخول في الخروج كبار السن، ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن كما قال ابن حجر رحمه الله. طيب أخونا حسن من العراق تفضل.
حسن السلام عليكم شيخ.
تفضل. عليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ اشتغل شركة مقاولات حكومية.
نعم.
مدير الموقع العمل اللي موجود عندنا احنا نجارين خشب.
نعم.
مدير الموقع المتر شلون تقول مسعر هو 25 من الدولة.
نعم.
هو يسعر المتر شلون تقول بعشر، يعني بدأ أول منتج بدينا بالشغل المتر 25.
نعم.
نزل السعر على 10,000 دينار.
نعم.
يعني هو مو من عندي، لأن يعني هم مسعرين الدولة مسعرين المتر، يعني هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هو راح يعني راح يتقاسمون بيانات الموظفين الشركة يتقسمون أرباح ما عدا الأرباح اللي تجيهم من الشركة مالتهم اللي يشتغلون فيها.
يعني قصدك أنت الدولة سعرت المتر سعرت بخمسة وعشرين ألف دينار.
نعم من الدولة.
أيوة هذه تسعيرة رسمية.
يعني هي شركة حكومية.
أيوة يعني
هو عنده راتب ويأخذ راتب، يعني هو بالشركة يشتغل.
طيب فالآن يعني هو نزل السعر من 25 إلى 10؟
إلى 10 يعني يسوون أرباح بيناتهم الموظفين اللي بيناتهم يعني بالشركة اللي هم يشتغلون بيها، يعني بدون علم عدبنون علم الشركة الرئيسية، وإحنا الله أعلم يعني هي بين الشغل إحنا من اشتغلنا المتر ب 25 مسعر، ما عد ما اشتغلنا وشافوا الشغل شوية مشى أشوف فجأة نزلوا أسعار من عنده، هو نزله يعني ما جتني من بغداد نزلته لا شيء، يعني هو الحال يعني هو المدير مال الموقع يعني ما لحق له إنه نزل ويصعد أسعار.
أيوة أنت يا حسن.
نزل من بغداد.
حسن.
نزل الأسعار.
طيب يا حسن. حسن.
نعم.
أنت تقصد يعني. نعم. إنه الآن الدولة تدفع 25 أو الشركة تدفع 25، فهم الآن يعطونكم 10 ويقتسمون 15 بينهم.
نعم.
طيب واضح.
يقسمون أرباح بينهم.
طيب خير إن شاء الله. أم عبد الله تفضل. يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا عندي يا شيخ ذهب وأشوف إنه صار فيه زكاة، وبعض الأحيان أنتظر دور السنة وبعض الأحيان لا أطلع الزكاة قبل دور السنة، والآن لا أدفع الزكاة يعني على طول تركتها على طول صدقة يا شيخ، يعني كل فترة أطلع مما عندي من مال الله سبحانه من مال أو زكاة أو ذهب أو، ولا لازم أحدد وقت يعني دور السنة يا شيخ الله عافيك.
طيب لما تطلعي صدقات طلعيها بنية زكاة؟
إيه إذا تذكرت شيء خطر لحافية الزكاة.
بنية الزكاة.
يعني وقت حدد ولا على طول شيخ عادي.
طيب. يعني. طيب واضح. إيه. أيوة أم عبد الله تفضلي.
الله يسلمك. لأن الزكاة لازم أصلا محددين يا شيخ ولا أني أي أحد يعطيه الزكاة الله يسلمك.
طيب. لمن تعطى الزكاة؟ أم يوسف من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
امرأة مطلقة عقب فترة يعني تزوجت يعني طلقت مرة ثانية، عقب فترة يعني خلصت العدة وكل شيء، وعقب دري طليقها الأول انها يعني خلاص انها يعني متزوجة طلقت، تقدم لها شخص وتقدم لها طليقها القبلي الأول، فهي يعني حق لها أن ترد حق طريقها الأول.
طيب
ولا توافق على الشخص الثاني؟
ماشي يعني توافق على الشخص. طيب وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يعني وضعه في يده. رواه البخاري ومسلم. فإذا استأذن أولا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثارا لهم، فلما صاحب الحق ما أذن لأن الأيمن أحق، يبدأ بالكبير هو النبي عليه الصلاة والسلام ثم من عن يمينه، ولا ينقل في المجلس من أكبر ثم هذا أقل أو أكبر وهذا بعده، لا الأكبر ثم من عن يمينه. لكن لما كان عن يساره الأشياخ مراعاة لهم قال الغلام تأذن؟ قال لا أوثر بنصيبي منك، أنا سأشرب بقية لا يمكن أتنازل، هذه البركة، هذه بركة لا يمكن أتنازل عنها. فإذا تقديم الكبير مخصوص بما إذا لم يكن الحق لغيره. طيب نبقى وإياكم مع هذا الاستطلاع ثم نعود بعد قليل إن شاء الله.
الدار حسن الاختيار.
يا عمي أنا يشرفني ويسعدني ان انا اطلب ايد بنتك الانسه حنان.
حنان؟
حنان.
انت اتجننت يا استاذ، انت ما شفتش كرشك ولا ايه؟
ايه مال في ايه؟
امال بعد الجواز هيبقى شكله ايه؟ انا مش عارف. انت بكرش بكرش.
لا
بكرش.
لا
لا
ولا يهمك، الدار بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والأجناب والأرداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على إذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخذين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل أحجامنا ومقاساتنا لأنه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص هيخليك تخس من غير ما تحس وفي أقل من أسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الان بسعر ممتاز فقط 88 جنيه زائد مصاريف الشحن. الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخذين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل أحجامنا ومقاساتنا لأنه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص هيخليك تخس من غير ما تحس وفي أقل من أسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 88 جنيه زائد مصاريف الشحن. الدار حسن الاختيار.
يضرب أباه واللي يضرب أمه واللي يتركها في مكان بعيد واللي يرميها في مستشفى، وهذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلها من حقوق الوالدين.
الخلافات العائلية دائما هذه شيء محزن. المفروض أن الناس يعني تتجه لاتجاه ثاني اللي هي لم الأسرة، لم الشمل، هذا اللي أفضله يعني.
والله أكثر أحداث يمكن أسمع فيها مؤسفة ومؤسفة جدا، بعض الشباب، أنا ما أقول كثير، ولكن في شباب مراهقين رمي الطماط أو البيض على الشباب الكبار في السن أو النساء، أو يعني أشوف أن هذه أسوأ ما رأيت في حياتي يعني.
بحزن وبأس كل الأسى لما بلاقي حد بيعمل كبير معاملة وحشة. الناس الكبار دول هم الناس البركة وإحنا عايشين بدعاه.
والله في أحداث كثيرة يعني بسمع أنه في ناس بكون عنده واحد كبير السن ببدير شباله عليه أو بهمله أو بودي عذر عجزه.
طبعا بزعل لما أشوف واحد سايب والده أو أسرته مثلا في دار مسنين وسايبهم وما ببصش عليهم.
إذن كانت تعليقات إخواننا طيب حول، ولا شك كانت القصص التي ذكروها مؤلمة في من عبر كبير السن أمامه في الشارع وهو يمشي الهوينة لكبر سنه، وهذا مستعجل، شاب مستعجل، فضربه بطرف السيارة، وهذا يرمي الطماطم أو البيض على الكبار، وهؤلاء يتركون كبيرهم في المستشفى والمستشفى يتصل يقول انتهت الرعاية اللازمة، تعالوا خذوا صاحبكم، ولا من مجيب. الحياة دين ووفاء، مثل ما فعلت بغيرك سيفعل بك، في قصاص حتى في الدنيا. وويل ثم ويل لمن يعذبون كبار السن ويضطهدونهم ولا يرحمون شيبتهم. كان عليه الصلاة والسلام يخفف في الأحكام عن كبار السن، ولنرى بعض الأمثال لهذا. رخص لكبار السن في الإنابة في الحج عنهم لعجزهم، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله، شوف هذا السؤال، المرأة في فقه وحسن صياغة، المستفتي ينبغي أن يعد السؤال، يصيغ السؤال، ولا مانع أن يكتب السؤال ليكون مختصرا واضحا. فقالت المرأة الخثعمية يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. طيب، وكبير السن الذي ظاهر من زوجته مع كبر السن والنزق الذي يكون عند الإنسان في هذه الحالة رماها بالظهار، ولا يستطيع أن يعتق رقبة، فقير، ولا أن يصوم شهرين متتابعين لكبر سنه. حتى قالت زوجة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها المرأة هذه مرأة عظيمة، المرأة هذه مرأة مؤمنة، مرأة وفية، هي تجادل عن زوجها مع أنه رماها بالظهار، قالت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام، والله تقول يا رسول الله زوجي شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا ووسقا من تمر، حديث صحيح. من مراعاة كبار السن في الأحكام الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة الذين يصلون بالناس أن يخففوا الصلاة مراعاة لكبار السن الذين خلفهم. فلما صلى معاذ بالبقرة وطول، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، رواه البخاري ومسلم. هذا كله مراعاة لكبار السن، المرضى، أصحاب الحاجات. كان عليه الصلاة والسلام يعظ كبار السن ويخوفهم بالله ويذكرهم بقرب الأجل، يعني هذا من حقهم أيضا ليستعدوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، رواه البخاري. يعني لم يبق له اعتذار، خلاص ما دام بلغه 60، إذا بعد ذلك عد ما تاب ولا استقام ولا خلاص ما يعني ما ما ماذا عنده، يعني بلغ أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. طيب ينبغي أن هنا الاستعداد للآخرة، ابتعد عن الدنيا مع الاستغفار والطاعة والإقبال على الله. قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ 60 سنة أو 70 سنة، لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه، في حديث. وفي لفظ: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. هذه 60، هذه 60 قريبة من معترك المنايا، أعمار أمتي بين 60 و70، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية. والبخاري رحمه الله عنوان على الحديث قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. وكان يحذرهم من الهلع والجشع والحرص على الدنيا والانشغال بجمع المال. فقال عليه الصلاة والسلام: قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب على حب 2، طول الحياة وكثرة المال، رواه مسلم. فإذا كانوا يحذروا من الاغترار بهذا ومن الاشتغال به. يهرم ابن آدم وتشب منه 2، الحرص على المال والحرص على العمر. هو يضعف يشيب إلا أمران ينموان ويقويان: الحرص على المال جمعا ومنعا، والحرص على العمر. طيب أخونا من المغرب، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
الحمد لله. اسمك يا أخي؟
جمال.
جمال؟
جمال، نعم.
حياك الله.
يا مغرب.
تفضل يا أخي.
هل يجب الوضوء بعد الغسل؟
هل يجب الوضوء بعد الغسل؟
هذا الغسل. السؤال الثاني؟
نعم.
تقصير الذكر المطلق.
ارفع صوتك يا جمال.
هل يكون طويح لنا الذكر المقيد؟
معليش مرة أخرى.
نريد من حضرتكم توضيح لنا الذكر المقيد والذكر المطلق.
توضيح الذكر المطلق والذكر المقيد.
نعم.
طيب طيب اسمع الجواب إن شاء الله. الأخ بهاء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
جزاك الله عن ألف خير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي.
شيخنا بالأسرق لو سمحت، ما رأي الشرع بسفر الشخص المسلم؟
سفر المسلم؟
نعم، لبلد غير إسلامي للعمل أو أخذ الجنسية، الله يجزاك خير.
للعمل أو الجنسية. طيب طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلقى من نفوس الناس الأنواع المختلفة كان يحث على الطاعة ويمدح من طال عمره وحسن عمله، لكنه كان أيضا في المقابل يحذر من أن يعصي الإنسان في حال الشيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. يعني فقير يتكبر، تكبر على إيش؟ ملك كذاب، ما يحتاج يكذب لأنه ملك عنده سلطة وعنده، ليش يكذب؟ شيخ زان يعني هذا تقدم به السن وشهوة صارت إلى الحضيض كي الآن ويذهب الآن ويزني. يعني لما ضعف إذا ضعف الداعي للمعصية وعصى الإنسان معناها هذا شر متأصل، شر متأصل أن يعصي وداعي المعصية يضعف. لا ضرورة، يعني ضعف الداعي هنا ما معناها أن هذه النفس مستخفة لا ترعى لله حقا. والإنسان إذا تقدم به السن خلاص يكون من كمال عقله وتمام معرفته وضعف شهوته وإقبال على الله أن الآن يترك المحرمات يقبل على الطاعات. والملك لا يحتاج إلى مداهنة ومصانعة أحد من الرعية، فهو غني عن الكذب. فإذا كذب والعائل الفقير يعني ما عنده، الواحد يتكبر يعني على نسب على مال على منصب فخر أخويا، فإذا ما عنده هذه يتكبر على ماذا؟ أختنا عبلة من الجزائر. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
من فضلك شيخ أنا نقرأ القرآن.
نعم.
ولما نكون نقرأ عندي دلالي صغار يقطعوني شمل خضراء.
نعم.
هل قرأتي صحيحة أم ماذا؟
طيب
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يحيى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي محل تجاري يا شيخ، وعندما أقرض المحل أبغى أطلع الزكاة، ولكن جزء من البضاعة الموجودة بالآجل، فهل أزكي على البضاعة الآجلة؟
طيب
خير. الله خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب كان عليه الصلاة والسلام ينهى الشيوخ عن نتف الشيب، هذا نذير جاءك من الله تغير بالصبغ بغير الأسود. نعم، لكن تنتف لا، وله فائدة. نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، رواه الترمذي. لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. قال: من شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. طيب أخونا محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجتي خرجت من المنزل.
أيوة. أيوة.
من المنزل بدون رغبتي.
أيوة.
وقلت لها يعني راح تخرجك أكثر من مرة، ولكنها تعصيني، قالت لي تعصيني وقالت لي يعني اركب خيلك على ما في خيلك تركبه.
أيوة. طيب
السؤال الثاني الشيخ، السؤال الثاني.
نعم. طيب يبدو انقطع الاتصال. كان عليه الصلاة والسلام يحث على تغيير الشيب، كما لما جاءه والد أبي بكر الصديق قال: غيروا هذا بشيء، ونهى عن تغييره بالأسود، قال: واجتنبوا السواد. فإذا يمكن يغيره بالأصفر بالأحمر بالبني، لكن السواد لا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هيئتهم لكبار السن وعلى شكلهم، ولذلك أمر بتغيير الشيب بالإضافة إلى ما فيه من مخالفة أهل الكتاب. نأتي الآن لإجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا. وبالله التوفيق وهو المستعان. يقول السؤال: زكاة مؤخر صداق الزوجة، المهر المؤخر يعتبر دينا على الزوج للزوجة، وعادة لا يقبض إلا عند الفراق بموت أو طلاق. فالقول في زكاته كالقول في زكاة سائر الديون. وهذا الصداق لا يخلو من حالين: إذا كانت تستطيع المطالبة به وكان زوجها غنيا لا يمانع من دفع إليها فعليها زكاة كل عام لأنه بمنزلة المال الذي في يدها. الحالة الثانية أن يكون الزوج فقيرا لا يستطيع دفعه، أو المرأة تخشى إذا طالبت به أن يطلقها مثلا، أو كان العرف جاريا أن المؤخر لا تستحقه المرأة إلا بالفراق، فعند ذلك لا زكاة عليها، لا زكاة عليها لأنها تستطيع أخذه ولا التصرف فيه. الأخ هشام الجزائر. هشام؟
نعم
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أسئلة.
أيوة.
أود فيما يخص سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجل الفطور وأخر الصحة.
أيوة.
سؤال أحب يقول الشيخ أنا نقدر نفطر قبل اللذان ولا كيفاش ندير؟
ما فهمت يا
اخي. والفطور كيف كيف يقول لك كاين بعض هنايا واحد 30 كيش ولا
ايش قلت يا هشام؟
يفطر قبل اللذان.
يعني انت سؤالك في تعجيل الافطار وتاخير السحور على الاذان؟
نعم يا شيخ.
ايوه ايش نعم على ايش العلاقه بالاذان؟
قبل اذان المغرب الفطر.
من
افطر للصائم
واحد افطر قبل المغرب؟
نعم قبل الاذان.
يعني بالخطا يعني؟
لا في ما يخص الحديث عجل الفطور واخر السحور.
طيب عجل الافطار يعني اول ما تغرب الشمس يعني؟
نعم ايه نعم.
ايوه وليس قبل غروب الشمس.
هنا في الجزائر يقولوا بعض الاخوه يا شيخ يقولوا باللي الاذان تاع المغرب يقول لك مؤخر قليلا.
طيب خير ان شاء الله. طيب اختنا ام سلطان.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
جزاكم الله عنا عن المسلمين ألف خير يا شيخ الله يعطيك العافية.
الله يحييكم.
أنا بسأل عن بعد الجنابة بعد أذان الفجر للزوج والزوجة هل هو جائز؟
طيب
يا الله يرحم والديك. وسأل عن كبير السن. أنا في الحارة عندي أنصح بكبير السن، وأنا صغير السن أحب كبير السن ولا أجلس إلا معه، ما أجلس مع أحد غيره. وعندي جارة لي الله يجزاها خير يعني تسوي مشاكل مع أم الزوج، وأقول لها لا تسوي هذا كبير السن له حق، وأقول الله سبحانه وقار الله سبحانه المقار كبير السن والبركة في البيت من كبير السن.
أيوه.
وهل لي أجر يا شيخ؟ كل ما نصحتها يعني تزعج معي تخانقني تهرش، وأصبر أقول لي أجر إن شاء الله بإذن الله سبحانه، لأني أنصح باحترام كبير السن وقارون ومحبتهم، محبة الله سبحانه محبة كبير السن.
طيب واضح الله يجزاك خير واضح. كان أخونا أبو مشاري يقول قراءة الفاتحة يعني أعطينا قولا. أقول يا أخي إذا كنت في بلد مثلا، الآن في هذه البلد مثلا في المملكة علماؤها يفتون بقراءة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا قول الشافعي هذا مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عند أحمد. ومذهب أحمد ومالك الجهرية يكتفى فيها بقراءة الإمام والسرية لابد من قراءة فيها. الآن إذا أنت كنت في بلد يفتي علماؤها بوجوب القراءة في الجهرية والسرية، فإذا ما دام علماء بلدك يفتون بهذا فأنت تتبعهم، العامي يتبع علماء بلده في الفتوى فتقرأ. يقول غطى رأسه قبل 3 سنوات وفي من منعه فغطى رأسه ليوهمه أنه نهنى العمرة. نقول ما دام تعمدت التغطية فعليك فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو ذبح شات. أنت مخير، أنت الآن عملت محظور محظورات الإحرام عمدا، تريد أن توهم به واحد أنك خلصت العمرة وأنت ما خلصت، هذه قضية أخرى. الآن أنت تعمدت المحظور وهو تغطية الرأس، ماذا عليك؟ واحدة من ثلاث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إطعام ستة مساكين ست وجبات لفقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو تذبح شاة لفقراء الحرم أيضا. يقول: دعاء بعد صلاة المكتوبة، لا حرج على المصلي إذا انصرف من صلاته أن يذكر الله الذكر المعروف المشروع ويدعو بعد ذلك، لكن أولا الأذكار. فمن سلم من الصلاة ورفع يديه مباشرة نقول: لا، خالفت السنة. ليست السنة أن تدعو بعد السلام مباشرة، لا، أن تسلم من هنا وترفع يديك من هنا، لا، هذا خلاف السنة. والمداومة عليها صار مثل الابتداع في الدين، وشدد فيه شيخ الإسلام رحمه الله. والدعاء دبر الصلوات المكتوبات يعني قبل السلام، باعتبار أن دبر كل شيء منه. لكن لو واحد قال في نصوص أخرى: يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعنا أن تقول يعني في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء يكون بعد الأذكار، إما أن يكون قبل السلام من الصلاة أو يكون بعد الأذكار، فإذا دعا بعد الأذكار فلا بأس بذلك. أما الدعاء الجماعي بعد السلام، الإمام والمأمون يرفعون أيديهم يدعون دعاء جماعي، فهذه بدعة ولا شك، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وأيضا لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: الزوجة مكتوبة للإنسان من الأزل؟ نعم، مكتوبة للإنسان من الأزل، الله قدر أقدار الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتبت في اللوح المحفوظ، فمكتوب من زمان أن زوجتك فلانة. يقول: زوج أختي يعمل في شركة تصنع الخمر ويعطي أمه مالا لا تقبل منه، ما دام ما عنده إلا هذا المصدر الخبيث، هذا المصدر الخبيث، لأنه لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر: بائعة ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وألف ثمن. فإذا ها كل واحد له علاقة بعملية صنع الخمر ملعون، فلا يجوز، فإذا ترد عليه ولا تقبل منه والله يغنيها. البطاقات الائتمانية، هل الرصيد الموجود في بطاقة الائتمان الذي يحق لك استخدامه بالبطاقة متى احتجته؟ طيب، وهل أنت تملك المال ودخل في ملكك؟ إذا قلنا إن هذا دخل المال ملكته أنت بالبطاقة دخل في ملكك، فعليك الزكاة إذا حال الحول عليه. أما إذا قلنا إنه دين عليك، إنه دين عليك، في حالة ما إذا كان هو دين عليك فأنت لا تملكه الآن، إذا كان لا تملكه ولا تستطيع التصرف فيه فليس عليه زكاة. لكن إذا كنت تملكه وتتصرف فيه، يعني المال اللي في البطاقة كأنه في جيبك كالمال الذي في جيبك، فإذا حال الحول عليه فيه الزكاة. ففرق بين أن يكون ملكا لك، صار ملكا لك، وأن يكون ملك الغير. يعني لو واحد قال لك: شوف هذه الفلوس في درجي، إذا احتجت خذ منها، لكن هي تبعه، ملكه هو في حوزته، هذه ما عليك زكاة لأن ملك للرجل أنت، يعني هو مأذون لك باستعمالها. لكن إذا ملكك قال: أدخلتها في حسابك، دخلت في حوزتك وفي ملكك، فالزكاة عليك. يقول السؤال: دفع الرشوة للحصول على وظيفة. أنا سألني أخ قبلك يا أخي أو أنت من قبل، وأحلتكم على علماء العراق، علماء الثقات السنة في العراق، تسألونهم هذا السؤال لأن هذا السؤال له طبيعة خاصة. أعطاه الطبيب مغذي، إذن أفطر وعليه القضاء. شركة مقاولات نزلوا السعر يتقاسمونه بينهم بالإضافة إلى رواتبهم، إذا هذا سحت يأكلونه، وحرام يأكلونه ولا يجوز لهم هذا. أنت تعمل، أنت نجار تعمل، تأخذ أجرتك منهم، ماذا يعملون بعد ذلك في المال؟ الله حسيبهم. تقول عندي ذهب أخرج الزكاة بني وأعطي صدقات أثناء السنة بنية زكاة، أحسبها من الزكاة؟ نعم، إذا أعطيت صدقات بنية الزكاة على مدار العام فإذا حال الحول تحسبينها من الزكاة وتخرجين الباقي إذا بقي باق، ويكون ما مضى زكاة معجلة وهي تصح على الراجح. امرأة مطلقة وتزوجت آخر وطلقها، ثم تقدم لها الطليق مطلق الأول واحد ثالث، هي بالخيار تختار من تشاء ولا تلزم بالمطلق الأول، فإذا أرادت المطلق الأول أخذت، وإذا أرادت الثالث أخذت. هذا يا إخوان، هذا السؤال أنا عندي يعني فيه عبرة. الله قال في سورة الطلاق: ويتفرق يغني الله كلا من سعته، يغني الله كلا من سعته. شوف، هذه مطلقة، طلق زوجها الأول، يغني الله كلا من سعته، رزقها بزوج ثاني، طلقها الثاني يغني الله كلا من سعته، تنافس عليها الأول وواحد ثالث. شوفوا يعني كيف يأتي رزق الله للمطلق لمطلقة، يغني الله كلا من سعته. يقول: الوضوء يجب بعد الغسل؟ نقول: إذا كان عليه جنابة واغتسل لرفع الحدث وغسل كامل مع المضمضة والاستنشاق يكفيه ولا يجب الوضوء، لكن السنة أن يتوضأ. أما إذا كان غسل تنظيف وتبرد لابد من الوضوء، لابد من الوضوء. الذكر المطلق والذكر المقيد: المطلق الذي يكون في كل الأوقات والأحوال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيذكرونه في سائر أحوالهم، ماشيا مضطجعا ماشيا قاعدا. والنبي وعائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما هو المقيد؟ مقيد بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، مقيد بمكان مثل دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء عند المشعر الحرام، مقيد بحال معينة كأذكار النوم والاستيقاظ والسفر والحزن والغضب. فهذه إذن مقيدة: مكان، زمان، حال. يقول: سفر مسلم إلى بلد كافر للعمل أو جنسية، هذا لا يكون إلا للضرورة. واحد ما وجد عمل ومضطر يذهب بقدر ضرورته، وقد سئل بعض أفاضل مشايخ المغاربة، بعض الأفاضل من مشايخ المغاربة، وأظنه الشيخ محمد خليل الهراس، وكان عالما فاضلا على طريقة السلف، لما زار إخوان له أظن في بلجيكا في أوروبا، سألوه السؤال فأخبرهم أنه يكون هناك على الحاجة، فإذا انتهت الحاجة لا يجوز له الإقامة. فيمكن يكون الآن مضطر وفي بلده، أو يكون مضطهد، فهذا يذهب انتهت الحاجة يغادر البلد الكافر. تقرأ القرآن يقاطعها أطفالها، قراءتها صحيحة، وتحرص أن تقطع على مكان ينتهي فيه المعنى. هل إذا جرد المحل فيه جزء من البضاعة بالآجل، ما دام ملكتها وأخذتها بالدين فتدخل في الزكاة؟ خرجت من المنزل دون إذنه وقالت: اركب أعلى ما عندك، ناشز تلعنها الملائكة، لا نفقة لها، إذا صدق في كلامه أنها عصته وخرجت لغير ضرورة. تعجيل الإفطار إذا كان الأذان بعد غروب الشمس، فنعم الأذان مؤخر، أنت ترقب قرص الشمس، إذا اختفى تماما تفطر. أما إذا ما تعلم، ما عندك إلا الأذان تعتمد عليه، فلا تفطر قبل أن تتحقق. اغتسال الزوجين من الجنابة بعد الفجر صحيح ولا حرج فيه، والصيام صحيح. وأخيرا تقول أنها تنصح جارتها باحترام وتوقير الكبيرة السن وتحتسب يعني المضايقة لو حصلت لها وهي تنصح. نعم أنت إن شاء الله تؤجرين على ذلك وعلى نصيحتك الطيبة. نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا في ساعتنا هذه قبل إفطارنا في شهرنا هذا، ولعل إخوانا لنا قد أفطروا، نسأل الله أن يتقبل من الجميع، نسأله سبحانه أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وارزقنا عافيتك ولا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يرحم المستضعفين من هذه الأمة، وأن ينصرهم نصرا عاجلا، وأن يفرج كرباتهم وينفس ما نزل بهم ويكشف الضر عنهم، إنه خير مسؤول. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يفيض القلب حبا وامتنانا لآباء لنا به مفتخار، إليهم ننتمي وبهم شرفنا، وقد عمرت بآباء الديار، وخير لي من الدنيا دعاهم، فذلك خير ما ربحت تجار. وصاة نبينا بالشيب منا، نوقرهم وحق لهم وقار، يقدرهم كأنهم ملوك، ويرحمهم كأنهم صغار، يقدمهم لسنهم احتراما، لهم من بين قومهم الصدار، إذا جاءوه هش لهم وحيا، وطاب لهم بمجلسه الجوار، وما زحهم وضاحكهم بلطف، ولذ لهم بمزحته الحوار، يعرفهم مواسم كل خير ليبتدروه والخير ابتدار، ويطمعهم بعفو الله عنهم إذا صح المتاب والانكسار، ويصفح عن إساءتهم ويعفو، وخير العفو ما معه اقتدار، يخفف عنهم والدين يسر، وأولى الناس باليسر الكبار، ومن جشع يحذرهم نصوحا، لقد نفع التيقظ والحذار.